بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات منهاج السنة بدولة الإمارات تقدم الشريط السابع منه، شرح روضة الناظر في أصول الفقه للإمام عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي لفضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، درسنا كما تعلمون في أصول الفقه، هذا العلم الذي أسس على القواعد والضوابط العلمية والنظريات الدقيقة لفهم القرآن والسنة، وكان أبو حنيفة عليه رحمة الله له السبق في إرساء هذه القواعد، فهو أول من جمعها ودرسها طلبته في مدرسته المشهورة، مدرسة أهل الكوفة، تسمى مدرسة أهل الرأي. ثم أخذ عنه تلميذاه النبيلان العالمان الجليلان أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، وكتب وزاد ونقحا. لكن مضت الأيام وكثرت الفتوحات الإسلامية وحصلت الحروب بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ثم اندرست تلك الكتابات وتلك القواعد التي كتبها أبو حنيفة وتلميذاه أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، إلى أن جاء إمام الأئمة محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله فجمعها في فن، في كتاب مستقل، وصارت فنا مستقلا سمي بأصول الفقه، وكتابه معروف بالرسالة. ثم بعد ذلك كثر المؤلفون في هذا الباب وألفوا فيه، حتى كان منهم شيخ الإسلام ابن قدامة الذي يدرس كتابه الموسوم بروضة الناظر وجنة المناظر. في درسنا السابق تكلمنا عن البرهان وعن دلالة الأشياء فيما يتعلق بالمعاني، قلنا بأن البرهان على خمسة أقسام، ذكرنا في الدرس السابق القسم الأول وهو العموم أو ما يسمى بسلام أو سلامة المقدمتين، لأنه لا بد للبرهان من مقدمتين، والمقصود بالمقدمتين المبتدا والخبر، أو من جملتين، الجملة الأولى مبتدا وخبر والثانية مبتدا وخبر، كما يقال الصلاة واجبة وكل واجب مطلوب شرعا، فهنا العموم في قوله واجبة، هذا الواجب عام، قد يكون في الصلاة وقد يكون في ماذا، وقد يكون في غير الصلاة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الضرب الثاني. قال المصنف رحمه الله: الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين، كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافر، وكل من يقتل به مكافر. فهنا ثلاثة معان: مكافر ويقتل به، والثالث الكافر، والمقرر المكافي. فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى، وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية. الضرب الثاني ما هو؟ الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين، أي في الجملتين. ما هي الجملة الأولى؟ أو ما هي المقدمة الأولى؟ وما هي المقدمة الثانية؟ المقدمة الأولى هي قوله: لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافر. هذه الجملة الأولى. والثانية: وكل من يقتل به مكافر، بمعنى أن المسلم لا يقتل إذا قتل كافرا، وإنما قام عليه حكم يراه القاضي المسلم. ما هو السبب؟ ما هو العلة؟ أنه غير مكافر، أي أن هذا الكافر غير مساو لهذا المسلم. فالفرق بين الاثنين هو الإسلام. العلة ذكرها المؤلف هنا وهي بمعنى إيش؟ المكافي، بمعنى التسوية. إذن لماذا لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا؟ الجواب: لأنه غير مكافر. طيب، هل العلة موجودة في المقدمتين أم لا؟ موجودة. مقدمة الأولى: لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافر. والجملة الثانية: وكل من يقتل به مكافر، بمعنى لا يقتل المسلم إلا بمكافر، أي لا يقتل المسلم إلا بمسلم. فما هي العلة التي تكررت في المقدمتين؟ ها؟ مكافر. ولذلك قال الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين، أن تكون هذه موجودة في السنتين الأولى العموم، التكرار في العموم، وهذا وجود العلة في الأولى ووجود العلة في ماذا؟ في الثاني. طيب، قال: فهنا ثلاثة معاني موجودة في الجملة. ما هي المعاني؟ قال: مكافر بمعنى التساوي ويقتل به من القتل، والثالث الكافر. فأيهما العلة؟ مكافر. لماذا؟ ها؟ لأنها مكررة، ولأن الدليل قام على ذلك، وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر. طيب، ولذلك قال: والمكرر المكافي، فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى. كيف الحكم؟ كيف الحكم في المقدمة الأولى؟ نقول الحكم لأنه قال: لا يقتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لأن الحكم ما هو؟ أن الكافر غير كافر. هذا هو الذي قصد بقوله هو العلة في المقدمة الأولى. مكافر لما يتكرر، تكرر يا أستاذ. إيه تكررت مرتين: لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكل من يقتل به مكافر، أي وكل من يقتل بالمسلم لا بد أن يكون إيش؟ مكافر. طيب، ثم قال: وخاصية هذا النظم، أي هذا الضرب، أنه لا ينتج إلا قضية نافية. ما هي القضية النافية يا أبا الحارث؟ أنه لا يقتل. أنه إيش؟ لا يقتل هذا المسلم بهذا الذي ليس بمكافر. واضح هذا؟ طيب.
ها.
نفس السؤال السابق، ما هي المقدمة الأولى؟ أي نعم، هذا العلة. طيب جميل، انتهينا. هذه موجودة في النص الأولى، هي حكم علة، الحكم أنه لا يقتل، هذا الحكم، والعلة أن غير متكافئ. صحيح، ما هو العلة والحكم؟ علة وحكم، فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى. يعني الآن غير مكافئ وهذه علة، وفي نفس الوقت هي الحكم لأنه لا يقتل لعدم التكافؤ. يعني أن غير، أن كلمة غير مكافئ تشتمل على حكم وتشتمل على علة، أما أنها علة لعدم التكافؤ، وأما أنها حكم فغير مكافئ فلا يقتل، بمعنى ما يتضمنه غير مكافئ. واضح؟ طيب، ثم قال: وخاصية هذا النظم أي الضرب أنه لا ينتج إلا قضية إيش؟ نافية. ما هي القضية النافية؟ أنه لا يقتل لعلة إيش؟ عدم التكافر. نعم تفضل. لا، هذا الضرب، لأن هنا، نذكر المقدمتين. ماذا يستنبط من المقدمتين؟ ها؟ لا يا جماعة، نستنبط قضية. هذه القضية ما هي؟ نافية، صح؟ فالمقصود بالنظم هنا أي هذا الضرب وهذا القسم الذي هو النوع الثاني من الجرائم. طيب نعم، نافي. نعم، قال: ولهذا الضرب النوع شرطان، أحدهما أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات، الاختلاف بين الأولى والثانية، لابد من الأولى من نفي والثانية من إثبات أو الأكثر. الآن لما قال لا يقتل المسلم بالكافر، هذا نفي عن إثبات؟ نفي. وقوله وكل من يقتل به مكافر، هذا ماذا؟ إثبات. واضح هذا؟ لأن الشرط الأول وجود النفي في إحدى المقدمتين والإثبات الأخرى، والثاني أن تكون الثانية عامة، مقدمة الثانية عامة. كيف؟ قال وكل من يقتل به مكافر، هل هذا عام أم لا؟ كل من يقتل به. إذن العموم في المقدمة الثانية. انتهينا من الضرب الثاني. نعم، إذا كانت المقدمة منفية كيف ستقول؟ نعم، لابد من واحدة تدل على النفي والثانية تدل على الإثبات. أما إذا اجتمع النفي فلا يدخل في هذا القسم. مثال، اجتماع النفي ما هو؟ اجتماع النفي مثلا تقول الصلاة غير صحيحة لأنه لا وضوء فيها، ومن لا وضوء فيه لا صلاة له، لكن هذا فيه معنى، فيه معنى العموم في الثانية، معنى العموم في الثانية موجود، لكن النفي موجود في المقدمتين. قال رحمه الله: الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين. كيف؟ يعني أقول مثلا كل حيوان جسم، كل حيوان جسم، وكل جسم حيوان. طبعا هذه القاعدة غير صحيحة. ها أقول مثلا كل حيوان جسم وكل جسم جوهر، هذه دقيقة صحيحة صح ولا لا؟ لأن الجسم جوهر ليس بعرض، فإن العرض الجوهر ولا؟ طيب المقدمة الأولى كل حيوان جسم، هل هذا إثبات؟ إثبات. وكل جسم جوهر إثبات؟ إثبات. وهنا قال أن تكون العلة مبتدأ، هل الأولى فيها ابتداء والثانية فيها ابتداء؟ نعم الأولى ما هي؟ كل حيوان جسم مبتدأ وخبر، والثانية ما هي؟ كل جسم جوهر مبتدأ وخبر. إذن الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين. قال وتسمية الفقهاء، وتسميه الفقهاء نقبا، انتبهوا عندكم ها مربوطة خطأ، وينتج نتيجة خاصة كقولنا كل سواد عرض وكل سواد لون. طيب الفقهاء يسمونه نقبا، لماذا هنا النقب؟ هنا عندما تقول كل سواد عرض، كل سواد عرض وكل سواد لون، وكل سواد لون، هل الثاني ينقب الأول أم لا؟ ها؟ ينقب، لأن الأول يتكلم عن العرض والثاني يتكلم عن اللون. الأول يتكلم عن كونه عرضا والثاني يتكلم عن كونه إيش؟ لونا. لكن إذا قلت لكم مثلا في المثال السابق الذي ذكرته آنفا، لو قلت لكم كل جسم لكل حيوان جسم وكل جسم وكل جسم ها جوهر، فنجد الجوهر في الأول والجوهر في ماذا؟ في الثاني، ما يوجد النقص. وعلى هذا النقد موجود في هذا. نعم
نعم.
أي مثال؟
كل حيوان جسم.
لا هذا ذكرنا من باب الابتداء، ليس من باب العلة.
لا هو يقول
أستاذ الأول اللي ذكرنا لكم من باب الابتداء ليس من باب العلة، أي أن تكون يكون الابتداء في الأولى وفي الثانية. أما في باب العلة فما ذكره من هذا المثال، واضح؟
واضح.
وما واضح؟
واضح.
هذا الشرط، هذا الضرب.
أيه.
تكون العلة مبتدأ في المقدمتين.
تكون العلة مبتدأ في المقدمتين. أيه. ما هي؟ كل سواد عرب وكل. أين العلة؟ السواد. وكل سواد اللون. طيب أجبناك آنفا، قلنا هذا إنما ذكرنا من باب الابتداء لا من باب العلية، والباب العلية اللي ذكر المصنف. واضح؟ فالآن نجد أنه ابتداء وأيضا العلة موجودة في ماذا؟ ها؟ في المقدمتين، أي في قوله، في قوله كل سواد عرض وكل سواد لون. قال فيلزم منه أن بعض العرض لون. هل بعض العرض لون؟ ها؟ معنى هذا بعض العرض ليس بلون. مثل ماذا؟ طويل، قصير، نحيف، هذا عرض لكنه ليس بلون. العرض كما ذكرنا في الدروس السابقة التي ما حضرتها أنه ما ليس بجسم ولا مادة، الجسم جوهر، غير الجسم قوله ماذا؟ قوله عرض. طيب. قال ومن الفقه أي من الفقه الإسلامي يضربون مثالا للنقد ويقولون كل برر مطعوم وكل برر ربوي. هنا ما هي العلة في المبتدأ والعلة في كذلك أيضا المبتدأ الثاني أي في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. فقوله كل بر مطعوم وكل بر ربوي هذا العلة فيه قضية مطعوم لكن نجدها غير مكررة في ثاني وهي شبيهة بالمثال الذي نستناه نحن أن ذاك المثال من باب المثال الفقهي أو من باب المثال اللغوي. وهذا المثال الذي ذكره أيضا هنا كل بر من باب أيضا كذلك الفقهي. أما من باب جدلي من باب منطقي فهو إنما يتفق مع قوله كل سواد عرض وكل سواد لون. أما قوله كل بر مطعوم وكل بر ربوي لا يدل على أن الربا يكونه برا يكونه إيش برا لكن نقول الربا يكون في البر على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والبر بالبر سواء بسواء يدا بيد هاء وهاء إلى آخر الحديث. فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي نعم لأن البعض الآخر من المطعوم ليس ربوي. فأنت مثلا لو أكلت الطعام هل تكون قد أكلت ربا؟ ربا لا لكن لو تبايعت واشتريت بقضية الربا يكون ربويا لكن إذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحاصل من هذا أو من هذا الضرب أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين. بقي المصنف ما ذكر الشرط نقول ويشترط شرطان لهذا الضرب. ما هم الشرطان؟ الشرط الأول تكتبون طيب أن يكون الابتداء في المقدمتين. والشرط الثاني أن تكون العلة في المقدمتين أيضا بمعنى تكرار العلة في المقدمتين. ماذا؟ الشرط الأول شرط أن لا بد المقدمة يكون فيها المبتدأ في الأول وفي الثاني. كتبتها ولا لا؟ ماذا كتبت؟ مذكور كتعريف موجود لكن كشرط لا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا الابتداء معنى المبتدأ من باب المبتدأ والخبر ها الشرط الثاني أن تكون العلة في المقدمتين. ثم في تعريفه أن تكون العلة هي نفس الخبر هي نفس المبتدأ. الضرب الرابع ربما نبدأ فيه وينتهي وقت الدرس. قال رحمه الله الضرب الرابع التلازم. هذا التلازم ما تعريفه؟ التلازم هو الاشتراك بين شيئين اثنين يشتركان في أمر عام أو خاص. هو اشتراك شيئين في أمر واحد قد يكون عاما قد يكون إيش خاصا. مثال ذلك ما هو؟ قوله قال ومثاله إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. هنا مقدمتان. الصلاة صحيحة، هذه مقدمة أم لا؟ مقدمة ثانية ما هي؟ المصلي متطهر. طيب هنا هل في اشتراك بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أم لا؟ ها؟ في اشتراك، ما هو الاشتراك؟ ها؟ صحة الصلاة لوجود الشرط وهو الطهور، يعني الصلاة لا تكون صحيحة إلا بشرط. ما هو الشرط؟ الطهارة. المصلي متطهر، ماذا عند المصلي؟ الطهارة. إذن الطهارة ضمن موجودة وحقيقة في الأول وفي المقدمة الأولى وفي المقدمة الثانية. هذا في تلازم أم لا؟ تلازم. ولذلك ينبغي للشخص أن يتعرف على معنى الشرط. الشرط هو ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته ولا عدم لذاته. هذا تعريف المناطق للشرط، وهو الذي استقر عليه علماء الأصول، ويكون قبل العبادة زيادة عند الفقهاء. فالآن مثلا الصلاة، الصلاة يرحمك الله، الصلاة هذه يلزم من وجودها وجود التطهر أو الطهارة، ومن عدم الطهارة عدم الصلاة. فالرجل إذا صلى من غير طهارة صلاة باطلة، ولكن في نفس الوقت لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لكون الرجل قد يتوضأ أو يتطهر لغير الصلاة، ولا يلزم من وجود الصلاة أيضا، من وجود الطهارة أيضا صحة الصلاة، لكون الصلاة قد تنتقض بغير إيش؟ بغير الوضوء، قد تنتقض بسبب الكلام، واضح؟ أو بسبب الحركة الكثيرة. رجل دخل يصلي قال الله أكبر، كبر، دخل في الصلاة، توضأ واتجه إلى القبلة وصلى، بعد ذلك وجد أمامه قميصا فيه خرق كبير، وهو في الصلاة تحرك أخذ هذا القميص وذهب إلى به إلى هذه المكينة للخياطة وقام يخيط هذا القميص، خلص الخياطة عاده مكانه، رجع إلى صلاته وركع. شو نقول؟ صلاة سهلة باطلة؟ باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلاء، اتفقون عليه في حديث المسجد. فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا يلزم من عدم الطهارة، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، وذلك لكون الصلاة قد تتعلق بشروط أخرى. فمثلا لو أن الرجل مثلا تطهر وجاء يصلي وصلى قبل صلاة الظهر صلاة الظهر، ماذا نقول؟ انتقض شرط وهو الوقت، دخول الوقت، ولا يلزم من عدم الصلاة عدم التطهر أو الطهارة. إلى هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. دروس أصول الفقه تحتاج إلى عزم، والعزم وهو التأثير الداخلي الذي يدفع الشخص لمواصلة الدرب يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد يحتاج إلى مداومة، والمداومة إن حصل عليها الشخص حصل على ما أراد. ومعنى هذا أن المجد والشرف السؤدد الذي يبحث عنه طالب العلم لا يمكن أن يأتي إلا بعد عناء شديد، كما قال القديم لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال الآخر ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المعالي. على هذا فينبغي لكل طالب علم أن يكون ذا عزيمة وذا اجتهاد وذا مداومة. فالمداومة هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما جاء في حديث عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. وهذا العلم وهو علم أصول الفقه يحتاج إلى صبر، بعض الألفاظ البلية بعض الألفاظ ما تسوغها البعض، فبوجود هذا العزم وهذا الاجتهاد وهذا الصبر وهذا الحرص يستفيد الشخص. لذلك قيل إن طالب العلم لن ينال هذا العلم وهو الشرعي مع علوم الآلة إلا بستة شروط جمعها أحدهم، قيل قالها الشافعي، وهي أخي لن تنال العلم إلا بستة. سأنبيك عن تفصيل هذا البيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ طول زمانك. أخيرا تنال العلم إلا بستة. سأنبيك عن تفصيلها ببيان، سأذكرها لك مبينة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. ما هي البلغة؟ هو الرضا بالقليل والمداومة على الشيء، صبر على العيش إن كان شديدا، وصحبة أستاذ المصاحبة الذي يعلمه. أن المصاحبة يستفيد منها الطالب الفائدة في أن يسأل شيخه عن المسائل، أن يقرأ عليه. وطول زماني أي طلب العلم لا يتأتى بسنة أو بسنتين أو بثلاث أو بخمس أو ما شبه ذلك، بل يتأتى بسنوات عديدة. في الدرس السابق تحدثنا عما يتعلق بالبرهان وعن القسم الثالث وهو أن تكون العلة مبتدأ بها في مقدمتي ما نريد أن يعلم، ثم بعد ذلك أشرنا إلى الضرب الرابع أو إلى القسم الرابع وهو التلازم بين شيئين فأكثر. ويضرب له الفقهاء مثالا ويقولون إن الطهارة تلزم بصحة الصلاة. فإذا قال قائل الصلاة صحيحة معناها أن الطهارة قد لازمت إيش؟ الصلاة، لأنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ومن وجود الطهارة وجود الصلاة إذا تمت بأركانها وتمت بإيش؟ بشروطها. فإننا إذا قلنا ما هي اللوازم التي تلزم هذا المسجد، سنقول أول لازم له المحراب. عندما نتكلم عن المحراب لا تظنون أن المحراب هو هذا، لا هذا ما كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المحراب في الأصل يطلق على صدر المسجد، على صدر المسجد وهو المكان الذي يتصدر فيه الإمام. كلما دخل عليها أبو كريم المحراب أي صدر المسجد وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو عند الله. فيلزم من وجود المحراب وجود إيش؟ المسجد. ومن عدم المحراب عدم المسجد، لأن المحراب لا يطلق إلا على المكان الذي يكون فيه إيش؟ يكون فيه مسجد. فكذلك أيضا لا تكون الصلاة صحيحة إلا بملازمة شيء مهم وهو إيش؟ هو الطهارة. هذا هو المقصود بالتلازم عند الفقهاء عند مناطق على ما ذكره كثير من الحفاظ ومنهم شيخ الإسلام ابن قدامة على رحمة الله، حيث قال الضرب الرابع التلازم، ومثاله إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. لا تكون صحيحة إلا وهذا الذي صلى على طهارة. ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلي متطهر، لأنه إذا لم يكن متطهران فإن الصلاة إيش؟ فإن الصلاة غير صحيحة. أو تقول إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. فإذا قلت المصلي غير متطهر ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أن الصلاة غير صحيحة. ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط ما هو؟ الصلاة. المشروط هو الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط وهو الطهارة، ومن انتفاء الشرط من انتفاء الطهارة انتفاء المشروط وهو ايش؟ وهو الصلاة. فإذا انتفت الطهارة انتفى وجود الصلاة. ثم قال ولا يلزم العكس، لا يلزم العكس بمعنى لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. لماذا؟ لأن الرجل قد يتطهر لا من أجل الصلاة ولكن من أجل أن يكون على طهارة. ولا يلزم من عدم التطهر عدم الصلاة، لأن الرجل لا يتطهر ولا يصلي. فإذا كان على غير طهارة فإننا لا نقول بأن صلاته باطلة، لأنه قد يكون على غير طهارة ولم يصلي. واضح هذا؟ يعني رجل أحدث وهو يمشي في سفر في الطريق إلى الشارع وأحدث، هل نقول صلاته باطلة؟ لا. هل نقول يلزم عليه أن يصلي؟ الجواب لا يلزم، لأنه ربما أنه لا يوجد وقت للصلاة، بمعنى ما دخل وقت الصلاة. وعلى ذلك الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته ولا عدم لذاته. فلو قال إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أي ومعلوم لديك أن المصلي متطهر لم يصح، إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر. أحيانا قد يتطهر الرجل ويصلي الصلاة، هل يلزم من طهوره مع صلاته أن تكون الصلاة صحيحة؟ الجواب لا يلزم، لأنه قد يصلي صلاة الفرض قبل دخول وقتها، قبل دخول وقتها، وقد يصلي الصلاة من غير أركانها، وقد يصلي الصلاة فيدخل فيها أمرا باطلا يصلها عن الصلاة، كان يصلي يكبر يقول الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، ثم ذكر رب الصلاة بيتا من الشعر فأخذ يردده، يقولون ليلى في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية. نقول صلاة صحيحة؟ قل باطل، لأن مع أنه متطهر لأنه خرج عن الصلاة بأمر آخر يبطل الصلاة، فلا يلزم من وجود الشر وجود المشروع. وكذلك لو قال معلوم أن الصلاة غير صحيحة لا يلزم منه شيء، إذ لا يلزم من وجود الشر وجود المشروط، من وجود الشر الطهارة والمشروط العبادة الصلاة، ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشر، بمعنى أن الرجل قد يتوضأ ولكنه لا يصلي. لماذا توضأ؟ قال توضأ من أجل أن أكون على طهارة، والوقت هذا ليس بوقت الصلاة، فنقول يلزم أن تصلي؟ لا، لا يلزم من توضأ أن يصلي. وتحقيقه أنه متى جعل الشيء لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم، اللازم هنا كالشرط، أعم من الملزوم وهو الصلاة أو مساويا له. الآن عندنا لازم وملزوم، لازم وملزوم، فاللازم لابد أن يكون عاما، والملزوم لابد أن يكون إيش؟ خاصا. فالآن هنا الملزوم الصلاة أن تصليها، الصلاة أن تصليها، هذا ملزوم، واللازم ما هو؟ الشرط. فهل الشرط خاص بالصلاة أم الشرط قد يدخل في النكاح، قد يدخل في الحج، قد يدخل في الصلاة، قد يدخل في الصيام، في الزكاة وما إلى ذلك؟ يدخل. إذن أين العموم، الصلاة أم الشرط؟ الشرط، والصلاة خاصة. هذا هو المقصود، أن يكون الشرط عاما والمشروط أن يكون إيش؟ خاصة. فالمشروط هو الملزوم والشرط هو اللازم. ثم قال أو مساويا له، مساوي له. أحيانا في باب الأحكام الشرعية يكون الشيء في الحكم عبارة عن شيء واحد يعلل به الحكم أو يقوم به الحكم. مثلا الآن لو جينا إلى الطهارة أو جينا إلى لفظ الشرط، الشرط هذا عام. لماذا عام؟ لأنه يدخل في كثير من أبواب الأحكام. لكن لو جينا مثلا إلى حكم شارب الخمر، حكم شارب الخمر، من المعلوم أن حكمه أن يجلد كم؟ 80 جلدة. طيب لو قلنا بأنه يجلد 40 جلدة، على من يقول بأنه يجلد 40 جلدة؟ فإذا قلنا من شرب الخمر جلده 40 جلدة، هل 40 جلدة هذه مساوية للحكم أم ليست مساوية؟ الجواب مساوية. لماذا؟ لأن الأربعين خاصة في شارب الخمر، ما وجدت في الحكم الشرعي جلد الأربعين إلا في هذا الموضع. هذا إذا قلنا بأنها تقع الأربعين، مع أن الأصل الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو جلد ثمانين إيش جلدة حكم الرجل. وبشيء أدق، الرجل من المعلوم أن الزاني إذا زنى وهو محصن تزوج فإنه يرجم حتى يموت. هل الرجم، آية الرجم أو حكم الرجم يوجد في غير هذا الحكم أم انفرد بهذا الحكم؟ انفرد إذن هذا مساوي أم ليس مساوي؟ مساوي بمعنى لم يتكرر، بخلاف الشرع فإنه إيش؟ فإنه تكرر في كم موضع. كذلك الطهارة أيضا تكررة، الطهارة للطواف، الطهارة للصلاة، وهكذا قراءة القرآن وما إلى ذلك مما جاء. ولكن هذه لا تعتبر شروطا، أن القرآن من باب الحكم، ما هي ليست بشروط، هي شرط في صحة الصلاة والطواف في خلاف، وهذا هو الراجح أنها ليست بشرط. طيب، وعلى ذلك قال إذ ثبوت الأخص، أي في المثال السابق وهو الصلاة يوجب ثبوت الأعم ضرورة، فلا صلاة إلا بإيش؟ إلا بشرط الطهارة. وانتفاء الأعم وهو الطهارة يوجب انتفاء الأخص وهو الصلاة في المثال، ولا يلزم من ثبوت الأعم وهو الطهارة ثبوت الأخص وهي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة قد تكون باطلة بشيء آخر، ولا من انتفاء الأخص يعني الصلاة انتفاء الأعم الذي هو الطهارة. ومثاله من ناحية منطقية وليس من ناحية فقهية، مثاله إذا قلنا كل حيوان جسم فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان ولا يلزم العقل. عندما قلنا كل حيوان جسم ماذا يلزم؟ يلزم من ثبوت الحيوان أن يكون إيش؟ أن يكون جسم. طيب، ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان، لأن لا يوجد في الدنيا حيوان من غير إيش؟ من غير جسم، لا يوجد. ولم يلزم العقل، بمعنى قد يوجد الجسم لكن لا يلزم أن يقال أن هذا حيوان، قد يكون الجسم عبارة عن جدار، هذا جسم وهذا جسم الكتاب، فهل يلزم من وجود هذا الجسم أن يكون هذا حيوانا؟ لا، هكذا. فلذلك قلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر، ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة، ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر، ولا من وجود التطهر وجود الصحة. لماذا؟ لكون التطهر أعم من الصلاة. واضح هذا أم لا؟ الكلام ترون يتكرر، الذي ليس بواضح يقول لي ليس بواضح. أما إذا كان أحدهما مساويا للآخر، ضربنا له مثالا، فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء لاستحالة تفارقهما. التفارق كما ذكرنا لكم الرجم، هل الرجم ملازم للزاني المحصن أم لا؟ ملازم. فإذا كان هنا ملازما فهذا معناه أنه لا يمكن أن يسترقا، من زنى وهو محصن قيم عليه الحكم الشرعي. وهذا ظاهر كقولنا إن كان زنى المحصن، إن كان زنى المحصن موجودا فالرجم واجب، ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجودا، لكنه غير واجب إذا عدم إيش؟ إذن عدم الزنا، لكنه غير واجب فلا يكون الزنا موجودا. واضح؟ لكن الزنا غير موجود، فإذا كان الزنا غير موجود فلا يكون أيضا الرجم واجبا. ولذلك قال لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا. ويذكرها يسوق بعض الألفاظ بطريقة جدلية. لو أنه ساق الألفاظ بطريقة لغوية واضحة لكان أيسر. ثم قال وكذلك كل معلول له علة واحدة. كل معلول له علة أيضا يكون مساويا في الطرفين أو في الفريقين. يعني مثلا ما هي علة الليل؟ كيف نعرف بأن الليل دخل؟ ها؟ بالغروب. إذا غربت الشمس دخل الليل. إذا لا ليلة إلا بغروب الشمس. فإذا عدم الغروب انعدم الليل. وإذا عدم الليل عدم الغروب. مساوي أم لا؟ لأن العلة وهي دخول هذا الظلام لا يدخل إلا عند الغروب. وكذلك إذا قلت في مثال آخر إذا كان القمر ظاهرا ظهر الليل، أو إذا كانت الشمس طالعة دخل النهار، فكذلك علة واحدة. الضرب الأخير وهو الخامس السبر والتقسيم. باب السبر والتقسيم هذا مهم جدا لطالب الفقه الذي يدرس الفقه الإسلامي. والمقصود بالسبر والتقسيم هو النظر في العلل المتعددة، ثم بعد ذلك نقسم هذه العلل ونأخذ العلل المناسبة. هذا يسمى بالسبر. يعني مثلا على سبيل المثال الخمر محرم، في علة. ما هي العلة؟ الإسكار. لكن يقول لي آخر في علة أخرى، ما هي؟ يقول له رائحة. هذا الرائحة التي في الخمر تبين على أن الرجل إذا شرب الخمر من خلال هذه الرائحة، فخلى الرائحة علة. قال آخر بل الطعم، طعمه علة. هذا الطعم لا يعرف إلا في هذا الخمر، في هذا الشيء أو بهذه الكيفية. قال آخر لا، هناك علة أخرى. ما هي؟ قال يزبد. رأيت فيه أنه يزبد. فأنت الآن في مقام البحث من أجل أن تبين لماذا حرمت المخدرات. المخدرات تذهب العقل كما أن الخمر يذهب إيش؟ العقل. فترجع إلى العلل الموجودة في الخمر، عدة علل. هذا يسمى سبر. تقسم هذه العلل ثم بعد ذلك تأخذ العلة إيش؟ المناسبة، وهي الإسكار الذي يستلزم منه وجود أو من يستلزم منه بوجوده ذهاب العقل. فكذلك المخدرات المحرمة لأن الرجل إذا تعاطاها ذهب إيش؟ عقل. هذا في باب السبر والتقسيم، فهو مهم في باب اختيار العلة المناسبة في هذا العلم. ولذلك قال السبر والتقسيم كقولنا العالم حادث. العالم حادث. العالم حادث. أنا أتيت المثال من عندي ما هو مكتب. العالم حادث. جاء واحد آخر قال لا العالم قديم. تعرفون العالم وما تعرفونه؟ ها يكون هو جديد أم حديث؟ ها لا جديد حادث. يعني اللغة قديم معناه يستلزم في هذه الحالة أنه ليس بمخلوق. والقدم قد يكون معنى الأجل، مع أن الله عز وجل لا يوصف بالقدم، وأكثر من وصفه بذلك أن نقول يوصف بالأجل سبحانه وتعالى. فنقول العالم جديد لأنه لم يكن شيئا فخلقه الله عز وجل وأجله. فنقول العالم مش حادث. فجاء واحد قال العالم حادث، وجاء الآخر قال العالم قديم. هل جمع علتين أو جمع وصفين؟ لا. عند السبر والتقسيم ناخذ ماذا؟ ها ناخذ المناسب. ما هو المناسب؟ حادث، فنقول العالم حادث، فيستلزم منه أنه ليس بقديم. وإذا قلنا العالم ليس بقديم فيستلزم منه بأنه إيش؟ لأنه حادث. هذا السبب أن تنظر إلى كلمات ثم تختار المناسب فتخرج من هذا أن العالم إيش؟ حادث. هذا يعني أمر منطقي، وإلا من ناحية فقهية فكما ضربنا لكم مثال في الخمر، قال في قولنا العالم إما حادث وإما قديم، لكنه حادث فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث، أو لكنه ليس بحادث فهو قديم. وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفي إثبات الآخر. لو قلت العالم حادث، العالم حادث، ماذا ينتج؟ النفي، لأنه ليس بإيش؟ بقديم. وإذا قلت العالم ليس بقديم ماذا ينتج؟ ينتج الإثبات، العالم إيش؟ حادث. هذا هو النص. ولا يشترط انحصار القضية في قسمين، في قسمين. القسم الأول العالم حادث أو العالم ليس بقديم. أحيانا يكون في عدة أشياء ليس في قسمين، يكون في أمور عدة. كان أقول مثلا الواحد، أو أقول الخمسة، الخمسة أكبر من الأربعة، وأكبر من الثلاثة، وأكبر من الاثنين، وأكبر من الواحد، وأكبر من الصفر، وأصغر من الستة، وأصغر من السبعة، وأكبر من ثمانية، إلى ما لا نهاية. فيستلزم من قولي الواحد، أو يستلزم من قولي الأربعة أصغر من الثلاثة أن الأربعة أكبر، ويستلزم من قولي الأربعة أصغر من الخمسة أن الخمسة أكبر من الأربعة. واضح؟ فأنت بهذه الملمات تأخذ إيش؟ تأخذ الفائدة. هذا هو الذي قصده علماء المناطق، عفى الله عنهم، فإنهم عقدوا وأتوا بما لم تأتي به الأوائل، هم السلف رضي الله عليهم. ولا يشترط انحصار القضية في قسمين، لكن من شرطه استيفاء تام. هنا عندنا استيفاء لهذه الأقسام، العالم إما حادث وإما قديم، لكنه حادث فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث. أقسام عديدة، عندما أردنا أن نبحث عن علة الخمر وجدنا أقسام عديدة، صح تقسيم، فأتينا بالصبر واخترنا إيش المناسب. فنحن بدل أن نقول هذا العدد أقل من هذا وهذا أقل من كذا، نقتصر نقول هذا أكبر منه كذا، فنفهم ما أقل منه لأنه إيش أصغر. قال أما إذا لم يحصر احتمل أن الحق في قسم آخر، فإن كان ثلاثة كقولنا العدد مساو أو أقل أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين. يعني مثلا الآن لو قلنا الأربعة أكبر من الثلاثة ماذا ينتج؟ ينتج نفي ما كان دون الأربعة أن يكون مثل الأربعة وأكون الأربعة، وهكذا. وإبطال الواحد ينتج انحصار الحق في الآخرين، بمعنى في الباقي. فإذا أثبتنا الواحد وقلنا الواحد أصغر، فنثبت ماذا في هذه الحالة؟ نثبت أن الحق فيه كونه أصغر، وما دونه فهو إيش؟ فهو أكبر. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.